بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق فيما إذا باع الواهب عبده إلى آخره. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف ينتقل إلى رد طريق ثالث الدعية في المقام لتفسير أو عفوا لتصحيح بيع المباح له العين المباحة لنفسه استنادا إلى الإباحة المطلقة من المالك المبيح. وحاصل هذه الفكرة أو هذا الطريق هو أن الملكية الآنية إذا لم تقبل بالطرق السابقة فيمكن قبولها استنادا إلى الأشباه والنظائر في الفقه. فهناك في مطالب مختلفة من الفقه قبل الفقهاء الملكية الآنية كحلول لمشاكل معينة، كما بينا في الدرس السابق. المورد الأول: بيع الواهب الهبة الجائزة قبل لزومها، وبيع ذي الخيار في مدة الخيار، وهكذا دية المقتول حين وصولها أو بلوغها إلى الورثة. فكل هذه الموارد يحصل فيها ملكية آنية باتفاق الفقهاء، فلما لا يكون ما نحن فيه مشكلة، كما أن بيع الواهب وبيع ذي الخيار أو عتق كل منهما عبده أو الدية، كما كان هناك إشكال حل بالملكية الآنية ليكن ما نحن فيه محلول بالملكية الآنية أيضا. أجاب المصنف، هذا واضح إن شاء الله بين الدرس السابق، أجاب المصنف عن هذه المحاولة بأن ما نحن فيه يختلف جذريا عن هذه الموارد، فإن هذه الموارد حكم الفقهاء بالملكية الآنية لوجود سبب للملك، وما نحن فيه لا يوجد أي سبب يمكن أن يستند إليه الفقيه ليقول بالملكية الآنية. ففي مثل بيع الواهب، نجي لأمثلتنا نفسرها، في مثل بيع الواهب الهبة إلى آخره، مثال بيع الهبة، وبنفس المناط بيع ذي الخيار، أن الشارع المقدس لما حكم وأمضى الجواز في الهبة والخيار في البيع، يعني أنه جعل رجوع المالك سببا للتمليك، ولا معنى للجواز في الهبة والخيار في البيع إلا شنو معنى؟ إلا أن المالك له الرجوع، وكون المالك له الرجوع يعني أن الرجوع يلغي إنشاء التمليك السابق، وإلغاء التمليك السابق يعني
رجوع الملك من المنقول إليه إلى الناقل وهو المالك. وهو يعني باختصار أن الرجوع سبب مملك ممضى شرعا. واضح إن شاء الله؟ وما نحن فيه بيع المباح له، لا يوجد سبب للتمليك، وما كنا نبحث عنه من أدلة هو كان بحثا عن السبب للتمليك ولم نجده، ما حصلنا سبب. وهكذا في مثل الدية، فإن القول بحصول الملكية هاي تيجي الحقيقية، فإن حصول قول الفقهاء بحصول الملكية الآنية للميت إنما هو نتيجة الجمع بين الأدلة، إذ من جهة دليل يقول بأن التركة بأن الإرث هو المال الذي خلفه أو تركه الميت، أي أنه مملوك للميت. والدليل القائل بأن الدية من التركة، الدية من التركة، فمن باب الجمع بين الأدلة قال الفقهاء بأن الأدلة لا يمكن التوفيق بينها إلا إذا قلنا بأن الدية تدخل آنما في ملك المقتول خطأ قبل موته، آنما قبل موته. وما نحن فيه ليس كذلك، لا يوجد دليل يثبت صحة البيع من المباح له أو ملكية الثمن للمباح له كي نجمع مع لا بيع إلا في ملك، فنضطر إلى الملكية الآن، ما عندنا دليل. إذ مثل حديث السلطنة تبين أنه محكوم للا بيع، ومثل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه معارض، ولكن لا يجمع بنحو الملكية الآنية لعدم كونه جمعا عرفيا، فضلا عن إمكان التخصيص اللي هو كانت الإشارة الثالثة اللي ما لحقنا نذكرها بالدرس من ففهم أنه يمكن أن يقع التخصيص فلا يصار إلى الملكية الآنية. إذن ما نحن فيه، إذن خلاصة ما نحن فيه وهو بيع المباح له العين المباحة له لنفسه استنادا للإباحة المطلقة، هذا ما نحن فيه غير ما ذكر من الموارد الثلاثة من الأشباه والنظائر. واضح إن شاء الله؟ نقطة أخرى سأل اعتبر هذا تقدم كله أولا. ثانيا، اتضح مما سبق أن الملكية الآنية على ثلاثة أقسام أو أنحاء أشكال، ما شئت فعبر فقل، وليس ما نحن فيه شيئا منها، ما نحن فيه ليس واحدا من هذه الأقسام اللي راح نذكرها. القسم الأول الملكية الآنية الضمنية، الملكية الآنية الضمنية الاقتضائية. شوف شلون صارت شطولها شيخ حيدر، كانت بس ملكية آنية، هسه الله وفقها ايش صارت ملكية آنية ضمنية اقتضائية. هذا الأول
كانت
آنما،
كما في مثالها الإذن المالكي الذي تقدم في الطريق الأول من المصنف، كقول القائل مخاطبا شخصا ما: اعتق عبدك عني بكذا. فالملكية في مثل هذا الخطاب حاصلة بالدلالة الاقتضائية مع وجود شنو شيخ علي؟ مع وجود قصد ضمني للتمليك. هاي هي المهمة. فإن من يقول اعتق عبدك عني بكذا له قصد ضمني بتمليكه الكذا دينار مثلا بمقابل تملك العبد، ثم توكيل المشتري أو البائع، ثم توكيل المخاطب بالعتق. هذا قصد ضمني. فكانت هناك دلالة اقتضائية للتمليك، وبما أنه مستتبع للعتق مباشرة كان المدلول بالدلالة الاقتضائية التمليك الآني أو الملكية الآنية. واضح هذا؟ وما نحن فيه ليس من هذا القسم. ليش؟ لعدم القصد الضمني للتمليك. إذ المبيح لم يقصد إلا الإباحة المطلقة.
شيخنا العفو، الفقرة الأولى شلون عرفنا قصد المشتري؟
لا، فقرة أولى هي مال أعتق عبدك. شلون عرفنا شنو
قصد المشتري؟ هذا
قصد المتكلم، يعني المتكلم شلون عرفنا أنه قاصد هيك؟ على اعتبار أن كل منهما مسلم، مو مسلم يعني مو مجهد أنه متدين، يعني عالم بأن الشارع المقدس حكم بعدم جواز العتق إلا مع الملك. فحينما يخاطب ذاك الشخص باعتق عبدك عني، لا يمكن أن نحمل خطابه على أنه يريد أمر المخاطب بأن يعتق العبد وهو لا زال في ملك المخاطب. ما نقدر نحمله هيك. يقول هذا لو جاهل بالأحكام، لو قاصد يتعدى ويتجاوز على الأحكام، واثنيناتهم فرض الكلام ما موجودة. فكونه مسلم وعالم بأن لا عتق إلا في ملك، وأنه يريد أن يسير على وفق السياقات الشرعية لا أنه يتقصد التعدي، ولذلك جعل ثمنا بدينار، اعتق عبدك عني بدينار. فمن نجي نحلل نقول هذا ليش عد قال اعتق عبدك عني بدينار؟ ليش ما قال اعتق عبدك عني؟ إذن لا، بمقتضى هذا مع أدلة لا بيع أو لا عتق إلا في ملك، لابد أن يكون شنو قاصد؟ قاصد أن يملك الدينار بمقابل تملكه للعبد. يعني لذلك التعبير السابق اللي ذكره المصنف فيه استدعاء التمليك التملك، يعني كأنما يريد يقول له اختصارا، يقولون بالعلوم العربية وخصوصا في المطالب البلاغية أن العرب آنذاك طريقة العقلاء بشكل عام، عرب وغير العرب، يميلون إلى الخفة والاختصار. فدائما يعتادون على وجود كلمات اتفق على دلالتها على أكثر من مطلب، فسارت هكذا كلمات أمثلة. الأمثال هذا الأمثال اللي يجي في المورد المعين يجيب لك مثل ويختصر لك مطلب طويل عليه. إلى الآن هاي الكنايات واللي موجودة صبحكم اللي يجي مثلا الساعة بالثنتين الظهر وكذا تختصر له، ما تقول له مثلا عفوا متغدين، شوية زحمة بكل طافي، قل صبحكم الله بخير، هو مجابك شنو
صبحكم الله بالخير بكل أريحية يعني. معناته تجيب له غدا. بس إذا جاوبك لك لا مساكم الله بالخير لا ليش كذا أنت بعد مخلص أنت غير سوى ديز. المهم وهكذا فرد هاي حركة الفنجان وغيرها دائما أكو حالة يميلون كذلك. هاي مشت عند العقلاء إلى أن دخلوا صارت الإسلام هو الغالب. وظفوا هاي الارتكازات في سياقات كلامهم. الشارع هم إجا وجه هذا الكلام على وفق ارتكازات. فأكو استدعاء للتمليك. هذا القسم الأول وتبين أن ما نحن فيه ليس منه. القسم الثاني واضح إن شاء الله. القسم الأول القسم الثاني الملكية الآنية التقديرية أو قول الفرضية. كيف؟ الملكية الآنية الفرضية أو الملكية الآنية التقديرية. ومثالها كما في ملك العمودين ودية المقتول خطأ. والملكية في المقام في هذا القسم إنما حصلت من باب الاضطرار عند الجمع بين الأدلة حسب ما تقدم. ذكرون بعد جمال ملكية العمودين شون والدية. فماكو طريق آخر ماكو ملجأ يصار إليه إلا أن يقال بالملكية الآنية. فإذا القول بالملكية الآنية في القسم الثاني إنما هو من باب الاضطرار عند الجمع بين الأدلة. أكو مخلص آخر. وما نحن فيه ليس كذلك كما بينا قبل قليل. ليش؟ لعدم وجود دليل يقع في مقام المعارضة لدليل لا بيع إلا في ملك أو لا عتق إلا في ملك بحيث نضطر إلى القول بالملكية الآنية. إذن ما نحن فيه ليس من القسم الثاني أيضا. القسم الثالث الملكية الآنية الحقيقية كما في ملك الواهب الهبة بعد هبتها وذي الخيار. فإن الملكية الآنية تحصل في مثل هذا لوجود سبب التمليك الممضى شرعا وهو الرجوع. وما نحن فيه هذا قبل قليل بينا ما كنت عن عيدة. وما نحن فيه لا يوجد سبب يمكن أن يكون مملكا للمباح له. واضح إن شاء الله. نعم.
السؤال أنه نفس التعارض في القسم الثاني هو أن جاءنا إلى القول بالملكية الآنية
مع الاضطرار
لا يوجد سبب آخر فلما لا يكون فيما نحن فيه نفس التعارض.
إيه خدمتكم بس جيبوا لنا السبب جيبوا لنا الدليل اللي يوقع في مقام المعارضة. لا بأس. القسم الثاني الذي ألجأ الفقهاء للقول بالملكية الآنية هو شنو؟ التعارض بين دليلين. جيبوا لي تعارض بين دليلين. وهذا اللي مصنف سابقا بحث عنه اللي أول ما قال ما عندنا دليل. بعدين إجا واحد قال أخوه حديث السلطنة قال له ما ينفعنا. وظف حديث السلطنة بطريقة آخر هم جاوا قال له ما ينفعنا. صاحب الجواهر جاء شنو لا يحل مالهم إلا بطيب نفس ما قبله. تمام؟ فالمصنف ما عندنا مشكلة يقول هذا التبويب اللي هو ذكره بالتصنيف المصنف بعدين بالجملة وهذا التقسيم اللي ذكرناه كأنما هذا صار تبويب. فأنت الذي تريد أن تقول بصحة بيع المباح له عليك أن تدخل هذا المثال أو هذا المورد في واحد من هاي الأقسام. شو تريد تصور لنا؟ ملكية آنية ضمنية؟ تفضل كون تجيب دلالة اقتضاء. أكو دلالة اقتضاء؟ لا. إذا تريد الدخل وين؟ بالملكية التقديرية الفرضية. ثاني كون تجيب دليلين متعارضين تقدر تجيب لي دليلان متعارضان؟
في فرض المسألة لا يوجد عندنا إلا دليل واحد ولا دليل واحد. ما عندنا دليل معارض.
أحسنت. وعد شنو فقط؟ الإباحة المطلقة اللي ما لقيت، هو هذا كلامنا، لم نجد دليلا يصحح الإباحة المطلقة. لو محصلين دليل يصحح أن الإباحة المطلقة 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 يعني بحيث تشمل تصحيح إباحته لبيع الآخر بمقتضى الإباحة المطلقة، نصحح بيع المباح له. إذا هيك نحصل إيه صرت عارض، نقول بالملكية الآنية الفرضية. ما عندنا هيك دليل، عندنا فقط لا بيع لا في ملك لا عتق إلا في ملك. هاي الأدلة اللي تشير إلى الشرائط، وهي أرشاد إلى البطلان مع فقد الشرط. وبعدنا ننظر لمن شيخ عباس، أصل كلامنا أصل إشكالنا أن القسم الثالث أو الاحتمال الثالث والرابع الذي قصد فيه المعطي الإباحة المطلقة هذا ممضى. أكو عندنا هيك معاطات، المعطي يقصد الإباحة المطلقة ويكون العقد صحيحا عقد المعاطات. وهذا كلامنا وين خمان سنة أصلا مطلبنا إن شاء الله. ذاك منا نلخصة، إحنا نشوف هذا القسم الثالث والقسم الرابع الذي كانت المعاطات بين طرفين وقصد في كل منهما الثالث والرابع قصد الإباحة المطلقة. المصنف هنا دق رجل قال ما عندنا هيك شيء إباحة مطلقة بإشكالين. هذا كلامنا ترى كله بعد بالإشكال الأول، أنه هل يصح للمعطي أن يبيح مطلقان بحيث يكون للمباح له أن شنو أن يبيع وأن يعتق، وإذا كان جارية له أن يطأ مع كون عدم ما ليس مالكا. المصنف إلى هنا وصل على أنه شنو ما عندنا ماكو. واضح إن شاء الله. خب هذه هي الأقسام الثلاثة. ومن الواضح أن القسم الأول سمي بالضمني لوجود القصد الضمني، والثاني سمي بالملكية الآنية الفرضية والتقديرية لأنها ليست ملكية حقيقية واقعية وإنما هي فرض ملكية، بحيث لو قدر أن لا يقع المانع من البقاء كما لو لم ينعتق الأب أو العمود، كما لو لم ينعتق العمود فلا يتصور استمرار وبقاء ملكية العمود على الابن أو عند الابن. وهكذا في الدين، لو لم يموت المقتول لا نتصور بقاء الملكية عنده. ليش؟ لأنه إذا ما مات بعد ماكو دين، ما تشتغل ذمة القاتل. فلذلك سميت فرضية لأنه هي حقيقة واقعان ضمنان كل أي تقدير ماكو، مجرد فرض. فرض في مقام التصحيح، وأيضا واضح جدا تسمية الثالث بالحقيقية لأنها ملكية حقيقية بسبب الحقيقي. بحيث لو لم يقع البيع أو العتق وكان هناك رجوعا فقط، ها لكان الواهب أو البائع ذو الخيار يملك العين بعد رجوعها ملكا بقائيا مستمرا وتترتب عليه آثار الملك. بينما بالملك الفرضي من الصور ترتب آثار ملك، فقط فرضي لأجل تصحيح عملية الانتقال الاعتاق أو الانتقال. واضح إن شاء الله. هاي ثانيا. ثالثا خب بس اتضح أنه شنو ما نحن فيه ليس له وجه للتصحيح. ثالثا يتضح مما سبق أن الإباحة المطلقة من المالك المبيح التي ذكرت في الاحتمال الثاني والثالث الثالث والرابع في بداية هذا التنبيه، أن هذه الإباحة المطلقة لا أثر لها، الإباحة المطلقة لا أثر لها فهي باطلة وغير صحيحة، ووجودها كعدمها بلا فرق بين إبرازها الإباحة المطلقة، بلا فرق بين إبراز تلك الإباحة المطلقة بأي صياغة كانت، بمعاطاة، بألفاظ تلميحية، بألفاظ تصريحية، بل حتى لو صرح له وقال له أباحت لك مالي إباحة مطلقة مطلقة مطلقة، احنا بنتوجه له فين قلنا إباحتك المطلقة باطلة باطلة باطلة، ما له وجه للتصريح، كل ما يقول مطلقة احنا نرده بوحده باطل. رابعا، لو خالف المباح له، مو قلنا له باطلة، لو خالف المباح له وباع العين أو تصرف بالعين المباحة تصرفا موقوفا على الملك، فيترتب على ذلك أولا يكون متعديا على حكم شرعي فهو عاصم وآثم. نعم طبعا معلم. إذا الحكم التكليفي في المقام هو الحرمة، حرمة التصرف، حرمة التصرف في ملك الغير، يقول هو إذن لأنه مباطلة، عجيب. نعم يسوغ ويباح له التصرفات غير الموقوفة على الملك، فنقول له هذا الكتاب اللي أخذته تقرأ به هنيئا مريان، تخليه بالمكتبة مالتك هنيئا مريان، تعطل يومك أسبوع شهر هنيئا مريان، تبيعه حرام. يقول شو حرام؟ يقول ما مأذون به. يقول هو قال، أقول قوله باطل، واضح؟ هاي شوي رادها يلا تتعقله. ها إذا تذكرون مثلنا سابقا بمثال، لو شخص اجى اذن له قال تفضل هذا العبد مالته انا ما اريده، دخله كتله، ليش بكل بساطه قلت يعني حرام لو حلال؟ مو صاحبه قال له هاي حتى لو جيبه هنا حرام، حتى لو قل بما اننا لم نجد، بس انت تفتي وياي، بما اننا لم نجد مسوغا يصحح اباحته المطلقه، اذن ما يقوم به من افعال مشروطه بشرط التمليك مستندا إلى الإباحة المطلقة هو فعل ممنوع منه شرعا، فكما منع الشارع من قتل هذا الإنسان منع الشارع من بيعه. شارع يقول أنت لا تبيع، أنت ما تملك لا تبيع، أنت جاي قلت أنت تقول لا تبيع، أنا أبيع، تعال عمي بعتك، في صور بالتالي آثم. ثانيا، وأما من جهة الحكم الوضعي فهو بيع باطل لا يترتب عليه أثر للمباح له، أي أنه لا يملك الثمن، وإنما يكون بيعا للمالك المبيح ويدخل الثمن في ملكه المالك المبيح، لأن المبيع خرج من كيسه. واضح هذا الثاني؟ ثالثا،
نقل وانتقال حتى المشتري باطل،
قيدناها باطل للمباح له، المباح له قل له أنت ويش أنت مجرد آلة مثل ما مسجل شغلنا دسنا دقمة هيك، قال بعتك الكتابة طفى هنا، المسجل راح يملك، مع كون المسجل آثم لأنه ارتكب معصية، قل له أنت ارتكب معصية وهم الكتاب أنت ما لا ملكت الثمن ولا أكو أي أثر لفعلك، يقول خوف هذا الكتاب أخذ هذا الرجال أخذ طان الدينار وأخذ الكتاب وراح، نقول له إيه يقع بيع ذاك، خلنا نجي شوف طلبتنا وذاك المالك المبيع. ثالثا، هل أن البيع الذي وقع للمالك المبيح صحيح لازم أو صحيح يحتاج إلى الإذن. وقلنا البيع للمباح له باطل، وإنما المن صار للمالك المبيح. طب هذا صار بيع لازم لو يحتاج إلى إذن، وجهان وجهان، وجه أنه بيع لازم خلص ته بيع بعد ما لحق يبطل ذاك ما يرجع. والوجه في ذلك أن ما قام به المباح له بيع تام الشرائط، بيع تام الشرائط، إذ هو بمنزلة النائب عن البائع. بائع حينما أباح له مطلقا ولم نجوز أن يكون بيعا لنفسه، فإذا لابد أن يكون بيعا عن المال.
صدر من أهله وقع في
المحل. عاشتين سذاك يجيبونه بالغاصب وغيره، بس المهم تيجي. والوجه الثاني أنه يحتاج إلى الإذن، لأنه بيع مال الغير من دون أن يكون الغير قاصدا تمليك ماله ولا تملك الثمن. فتمليك المبيع وتملك الثمن يحتاج الإذن منه، من المالك المبيح. وتفصيل هذه المسألة وين؟ في البيع الفضولي، مو وين يعني مثلا بغير مسجد أو بغير مكان
الفضولي.
في البيع الفضولي قال المالك، مو المالك، قال المصنف وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق. طبعا احنا الكلام مشيناه على انه شنو بيع، ونفس الكلام عتق. فيما اذا باع الواهب عبده الموهوب او اعتقه، شوف الطهبه، واحنا شنو مشينا المطلب انه باع الهبه، هو ممكن انه اذا وهبه عبدا ثم شنو اعتق العبد، هذا هم يقول نفس الكلام ان العتق منه كاشف عن الرجوع. فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه فليس ملكا تقديريا، فليس هذا ما نحن فيه ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت، أو نظير شراء العبد المعتق عليه كالعمودين. طبعا كلام المصنف بعد واضح كم مثل ما كل مرة يعني بي تداخل وكذا، بعدين راح يجي يذكر لنا بيع الخيار وإلى، بل هو ملك، هاي الأمثلة اللي ذكرتها ملك حقيقي حاصل قبل البيع أو العتق. قبل البيع إذا كان بايع، أو عتق قبل العتق إذا كان معتق، من جهة كشف البيع أو العتق من من الواهب عن الرجوع. كشف البيع عن الرجوع، الرجوع في الهبة أو الرجوع في البيع، قبله قبل البيع أو قبل العتق. في الآن المتصل، متصل بمن؟ بالبيع أو بالعتق. بناء، هاي الملاحظة مش ذكرناها، بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع، راح يجينا في محله أنه يكفي في الرجوع بيع الواهب أو بيع ذا الخيار، ذا وش بالخيار، سفر بالخيار، يكفي أنه يبيع لو كوني يجي يصرح بالرجوع وبعدين يبيع، أكو خلاف. فبناء على هذا المطلب إحنا نمشي، بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع، وليس كذلك ما نحن فيه، ما نحن فيه مو هذه الموارد. وبالجملة فما نحن فيه اللي هو شنو بيع المباح له إلى آخره لا ينطبق على أولا الموارد الثلاثة، التمليك الضمني المذكور أولا بالطريق الأول الذي ذكره المصنف. نحتاج نطلع العبارة ونذكركم بها، ذكروه اللي سميناه الإذن المالكي في اعتق عبدك عني، طبعا لازم خليها بالمثال بكذا او بدينار لانه هو المثال تكون يصح. لتوقفه هنا التمليك الضمني اللي حاصل الملكية الآنية التقديرية الضمنية حاصلة وين شلون لتوقفه توقف شنو حصول الملكية الآنية الضمنية على القصد. القصد شنو؟ ولو ضمنا. وهناك بينا شلون استدعاء وبقصد ضمني واليوم الشيخ سأل وفصلنا وبينا صار واضح إن شاء الله. نعم. ولا على الملكي يعني شنو؟ لا ينطبق ولا ينطبق على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه العمودين. وقلنا مثلها الدية. ليش؟ لأن حصول الملكية الآنية في مثل هذا القسم لتوقفه الملك الآني على التنافي بين دليل التسلط ودليل توقف العتق على الملك وعدم حكومة الثاني على الأول. يعني يتوقف على وجود تنافي مع عدم الحكومة فكون تجيب لي دليل ينافي لا بيع إلا في ملك وبنفس الوقت ما محكوم لبيع لا بيع إلا في ملك حتى نضطر إلى القول كما في ملكية العمودين. ملكية العمودين صار عند دليلين يعني متنافيات وماكو بينات الحكومة فاضطررنا للقول بالملكية الآنية. ولا على يعني ولا ينطبق على التمليك الضمني المذكور ثالثا اللي هو سميناه حقيقي اللي هو المصنف سماه حقيقي قبل قليل في بيع الواهب وبيع ذي الخيار لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا بحيث يكشف البيع عنه لأنه بالملك الحقيقي هاي بيع الواهب وبيع ذي الخيار قلنا أكو سبب حقيقي وهو الرجوع. ما نحن فيه ليش ما ينطبق على هذا المورد؟ يقول لنا ما عندنا سبب حقيقي يملك ما عندنا هناك أكو رجوع عما في ما نحن فيه لا يوجد سبب للتمليك فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره. فنرجع للمباح له نقول له العذر لله وليك. هاي صارنا كم يوم افترينا الأدلة جبنا الأشباه والنظائر حاولنا ردنا نصحح الإباحة المطلقة. هاي أنت ورضتنا أنت انطيت الكتاب وقلت إباحة مطلقة مو هيجي ما لقينا لك وجه نصحح بها المعاملة فإباحتك المطلقة باطلة فلم يبقى إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره. يقول خب مو هذا إذا صرحت إذا قال لا لا سواء صرح بذلك كما لو قال بع مالي لنفسك أو اشتري بمالي لنفسك أما أدخله في عموم قوله أبحت لك كل تصرف يعني بالضمين بالتصريح بالتلميح كل شيء ما بيها مجال لأنه ليش؟ لأنه أساسا الفكرة ثبوتا ما مقبولة ما لقينا لها وجه فهاي الإثباتية والتعبيرات ما راح تقدم متأخر. فإذا باع خب بالتالي باطل. خب إذا باع هذا الشيء راح يترتب إذا باع المباح له. فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك مو للمباح له. إما لازما يعني محتاج إذن
هذا الوجه
الأول بناء على أن قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر لأنه هو جاء بكل شراف حتى قصد البيع غاية الأمر أنه هذا القصد ما راح يأثر إلى يأثر للمالك. أو موقوفا على الإجازة مو لازم هذا الوجه الثاني بناء على أن المالك لم ينوي تملك الثمن وحتى يدخل الثمن في ملكه يكون يقصد تملك الثمن وقصد تملك الثمن يستلزم قصد تمليك المثمن وكلاهما غير موجود. مع كل هذا هناك من ذهب إلى غير أو ما ينافي هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Yeah.